فإذا لم يستعمل المسلم الأسباب في الوصول إلى مرضات الله صارت نقمة عليه وصارت حجابا له عن الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. بل غير أن الذي هو أسوأ وأخطر من هذا أن يرحل الإنسان من المكون إلى الأكوان، وإنما يكون ذلك بأن يؤدي الوظائف والواجبات الدينية المختلفة من عبادات وقربات متنوعة، ولكنه يتخذ منها مطايا وأدوات لنيل مبتغياته الدنيوية من جاه أو مال أو حظوة أو شهوة أو غير ذلك من حظوظ النفس. والنماذج الحية الواقعية لهذا النهج كثيرة. ده عد فيه يعني ايه، يعني ما من مصيبة الا عند الله عظم. يعني مصيبة اللي يرحل من كون الى كون او من سبب الى سبب اخف من الذي يرحل من المكون الى الاكوان. يعني يرحل من الله الى الدنيا والاسباب، يعني يتخذ عبادة الله وفرائض الله وطاعات المولى تبارك وتعالى وسيلة للوصول الى مآربه الدنيوية. هنا بيقول ايه الشيخ البوط، ان هذه الفصول التي اكتبها في الدعوة الى الله، يعني شرح حكم ده والتعريف بآداب السلوك اليه، واحد من هذه النماذج ان انا ابتغيت منها مالا اناله او شهرة اتمتع بها او ثناء اطرب له، والله هو المستعان ان يجعلني في حسنه الواقي من شر نفسي وشر ما جبلت عليه. يعني عايز يقول لو انا ألفت هذه المؤلفات من اجل الدنيا والثناء يبقى من الذين رحلوا من المكون الى الاكوان، وده اشد مصيبة من الذي يرحل من كون الى كون او من سبب الى سبب. يعني في ناس تدور مع الاسباب يلف معاها، يعني كل ما تكثر في ذيه الاموال يولد منها ايه اسبابا اخرى تكثر المال، لكن اللي اصعب من هذا انه عاد ايه ان هو يأكل بدينه، يتخذ الدين تجارة، تجارة لدنياه. ولذلك هنا الشيخ بيقول وإن الفتاوى التي تحبك حبكا مصلحيا ثم تصدر أملا في مغانم أو فرارا من مغارم أو مصانعة لفئات أو جماعات، واحدة من هذه النماذج يغيب عنها سلطان الإله المكون ليهيمن عليها سلطان المكونات ذات الألوان والجاذبيات المتنوعة. يعني بذلك علماء السلطة الذين يبيعون دينهم بدنياهم، يبيعون دينهم بدنياهم. يعني يبيع الدين من اجل الدنيا. يصدر الفتاوى ويحبكها من أجل مال أو منصب يصل إليه. ده من ضمن اللي رحلوا من المكون إلى الأكوان، والعياذ بالله. طبعا دي أعظم المصائب التي لا جبر لها، زي ما قال الشعر: وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. لكل شيء، ده بيت تاني غير ده: لكل شيء إذا فارقته عوض، وما لله إن فارقت من عوض. خلاص، أنك أنت فقدت الخير كله وخسرت الدنيا والآخرة، لأن الدنيا ثانية ومتروكة. يعني إما أن تتركك وإما أن تتركها، يعني كلاكما مفارق للآخر، يا أنت تمشي قبليها يا هي تمشي قبليك، الله أعلم تمشي ازاي. لكن المهم ان هي ثانيه، يعني يا انت هتفنى قبليها وتسيبها زي ما هي، يا اما هي تؤخذ منك وتنزع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فهنا عدى الكسر اللي هو لا جبر له، خلاص اللي قال عليه القرآن: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فتنة عاذنا الله منها. عاذنا الله منها. وإن الانتصار للرأي الاجتهادي في الدين واحد من هذه النماذج، عندما تكون العصبية للذات هي العامل الكامل وراء هذا الانتصار. وما أكثر ما تستعمل الاجتهادات الدينية غذاء خفيا للأنانية الفردية أو الجماعية. وأداة سباق في حلبة الصراع بين الفئات أو الأقران. يعني أحيانا بيبقى فيه رأي اجتهادي، ولكن تبين أن هذا الاجتهاد خطأ، لأنه مثلا يصادم نصا شرعيا من القرآن أو من السنة أو من القياس أو الإجماع. المهم أنه اجتهد فأخطأ، لكن لأجل الدنيا ولأجل الهوى ينتصر لهذا الرأي ويتفلسف ويحاول أن يصير الباطل حقا والحق باطلا. وهذا يعني كثير وموجود خاصة في عصرنا هذا. أقرب مثال، وأنا داخل واحد جيب لي ورقة كده يقول لي: شايف الفتوى دي في الربا والعمل البنوك كده؟ إصرار على التحريم ما أحل الله من أجل منصب لا تفسير له إلا ذلك. واحد في منصب وعايز يعلى المنصب تاني، سبحان الله. أولا هو ليس رأيا اجتهاديا، أعمال البنوك دي ليست رأيا اجتهاديا، لأنه ده إجماع مجمع عليه اجماع من 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 علماء مصر من سنة 65 وافتوا في هذا الامر، شرحوا اعمال البنوك، هذا حلال وهذا حرام، خلاص يبقى الامر مفروغ منه. والعلماء يقولوا الاجماع لا ينقض الا باجماع. طب ننقض اجماع براي فردي؟ ازاي؟ ها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار. خلاص يبقى اذا انت في النار لانك شذفت عن الجماعة، وهو يعلم الحق. المهم أنه يعلم الحق، لكن كيف يقول غيره في المشكلة؟ من لما يقول القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، المفتي والقاضي سواء في الحكم، لأن الفتوى لا إلزام فيها. الفرق بين القضاء والفتوى يعني، والقضاء فيه إلزام. عشان معاه عشماوي جنبه، اقطع رقبه ده يقطع، اسجن ده يسجن، اجلد ويجلد. عشماوي قاعد بشنبه ينفذ مع سلطة تنفيذية، لكن المفتي قاضي، لكن لا إلزام معه. هيقول لمين؟ هو عليه سؤال، هذا حلال هذا حرام، والسائل هو حر في التطبيق. يبقى إذا أنت علمت الحق وقضيت بغيره، يبقى أنت كده يعني تأكدت أن لك مكانا في النار والعياذ بالله، تأكدت أن لك مكانا في النار ومصر عليه. يعني زي ما يقول واحد حاجز حجز مبدئي وراح أكد الحجز في الشباك تاني، في حجز مبدئي أو مؤقت تسموه في الطيران، يقول لك ده حجز مبدئي، هتغير تغير، مش هتغير اكد الحجز وخد التأخيرة خلاص. ده مش عم يأكد مرة واثنين وثلاثة لحد ما يركب النعش، طبعا لغاية ما يركب النعش العزب. كل ده من اجل ايه؟ لعاعة الدنيا. ان التجمل بألقاب الدين ومظاهره في الكيان والملبس، شغل اللسان بأحاديثه وبما يدل على مشاعر الاهتمام به والغيرة عليه، هو الآخر من هذه النماذج. عندما يبتغي منه ترويج تجارة أو جذب مزيد من الزبائن أو إخفاء ما تتم ممارسته من غش المعاملة، برضو ده نوع تاني. اللي هو ايه؟ يهتم بثياب اهل الدين، يهتم بمظهر الديانة، اللحية، العمامة، السبحة، التمتمة، ويجي عادي في المعاملة يعني يخدع بالمظهر، يعني يخدعك المظهر، ثم اذا عاملته اكلك. ده برضو ليه؟ نوع من بيع الدين بالدنيا. ونوع من الارتحال من المكون الى الاكوان. دي المصيبة العظمى التي لا جبر لها. بل ان الصورة في هذه النماذج كلها صورة تعامل مع الله واقبال على الخالق المكون، ولكن الحقيقة الخفية الكامنة انها رحلة من الله الى الدنيا وخوض في غمار المكونات. وده اصعب من النوع الاول اللي هو بيرحل من كون الى كون او من سبب الى سبب. ده مصيبة اعظم. ده اللي قال عليه القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الاستفهام بالنفي، أي لا أحد. فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه من بعد الله. خلاص. ليه؟ لأنه خاد كل البلاوي دي. اتخذ إلهه هوى، يعني أصبح عابدا للهوى، زي ما قال أحد الصحابة هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أعظم إله يعبد في الأرض هو الهوى. وأصل الكلام: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، على التقديم والتأخير. ده بيعبد الهوى مش بيعبد المولى. وعبادة ايه؟ عظيمة، معظمة في القلب. وأضله الله على علم، ازاي؟ وأضله الله على علم، يعني لم ينتفع بما تعلم. والمصيبة عاد اللي ملهاش فكاك، هي: وختم على سمعه وقلبه. خلي بالك. وجعل على بصره غشاوة. خلي بالك، ده كده نهايته على غير الإيمان، ما دام فيها ختم. زي ما قال ربنا في المنافقين: ختم الله على سمعهم، ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم، وتاني وعلى أبصارهم غشاوة. مش أبصاره دول، ده عينيه زي الحلقان هنا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، البصيرة يعني. وجعل على بصره غشاوة، هي ايه؟ بصر القلب، يقال له العمى. العمى. وهذا ما نبه إليه الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه وحذر منه عندما وضعنا من هذا الخطر أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: إذ الهجرة في شكلها تعامل مع المكون، الهجرة وتقرب إلى الله بعمل هو من أجل القربات والمبرات. ولكن عندما يغيب القصد الرباني وتختفي الغاية القدسية المتمثلة في بلوغ مرضاة الله عز وجل، يهبط هذا العمل بصاحبه إلى ساحة التعامل مع المكونات والسيد وراءها والتفوقع داخل أقطارها. يعني الهجرة عمل رباني، لأنها انتقال من مكان إلى مكان، انتقال من مكان إلى مكان، هذا عمل صعب شاق، ولكن النية فيه تختلف، واحد مأجور وواحد مأزور. المأجور من هجرته إلى الله ورسوله، بترك دياره وأمواله وأهله وعشيرته لله، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، حط إيه 10 خطوط تحت يبتغون، يقف عندها يعني، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبي شوف يعني إيه بنيات الصحابة اللي خرجوا بها من مكة إلى المدينة. واحد عاد هاجر من أجل أم قيس امرأة، خرج من مكة إلى المدينة وتحمل نفس المشاق التي تحملها الصحابة، ومشى نفس المسافة التي مشاها الصحابة، يعني طلعت 450 كيلو، لا طريق الهجرة 450 دي بعد ما الملك عبد العزيز رحمه الله يعني اختصرها كده وخلها على خط مستقيم، يعني كانت طريق الساحل فيها منعرجات كده وعوجاجات، فهو طبعا ايه يعني حتى لو قابلته اكما ولا مثلا جبل يشقه ويعد فيه، وفر كام 100 كيلو لما طريق الهجرة 550. شوف ازاي بالضبط كده من هنا لأسوان، من هنا لأسوان، ولذلك خدت بالجمل مع النبي عليه السلام 14 يوم، منهم 3 في غار ثور و11 يوم سيف، 11 يوم طبعا 550 كيلو موضوع سهل ولا ايه؟ ها؟
50 كيلو.
ايوه بالضبط، معدل 50 كيلو يوميا. شوف نفس المشقة هنا موجودة هنا، لكن النية هنا اختلفت، ده ثوابه ضائع لأنه هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكح خلاص. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا، فخلاص هو طبعا إيه ما عنده إلا النساء والدنيا، خلاص دينا حظا هنا وبس، لكن دوك عاد أمله في المحل الأعلى. شوف يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ولذلك أولئك هم الصادقون، يعني لا غيرهم، أولئك هم الصادقون لا غيرهم رضي الله عنه. ولذلك فضل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كده الإمام الشافعي قال هذا الحديث ثلث العلم، في رواية عنه إنه نصف العلم، ما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح الحديث. يعني الحديث ده زي ما تقول إيه، بيحدد عمل القلوب في كل شيء. يعني ما من باب من أبواب العلم إلا وداخل في هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى في المعاملات أخذ بالك برضو فيه نيات فاسدة ونيات صالحة في المعاملة ذاتها، البيع والشراء والإجارة والشراء وغير ذلك من الأشياء التي تتعامل موجودة برضو النية داخلة. هنا الحديث بين من يرحل من الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى، ومن يرحل من المكون إلى الأكوان والعياذ بالله. يعني اللي هاجر من أجل امرأة أو دنوي، الهجرة أساسا عبادة جليلة، لكن النية حولتها إلى معصية. بقي أن كل منا لابد أن يتساءل بعد هذا الذي تم بيانه عن العلاج الذي إذا أخذ به المؤمن نفسه تحرر من أسر الأكوان وانتقل منها إلى المكون جل وعلا، يدين له ويتعامل معه ويستخدم الدنيا كلها لبلوغ مرضاته. أجل، ما العلاج؟ العلاج يقول الشيخ أن نعود إلى الحكمة التي قبل هذه مباشرة، والتي يقول فيها الشيخ العجب كل العجب من يهرب ممن لا انفكاك له عنه. هو الله، العجب كل العجب من يهرب ممن لا انفكاك له عنه. يروح فين؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالله. ويطلب ما لا بقاء له معه، بقية الحكمة. العجب كل العجب من يهرب ممن لا انفكاك له منه، ويطلب ما لا بقاء له معه اللي هو ايه؟ الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام سبحانه وتعالى.